ومن الأحكام المهمة المتعلقة بالوتر وهو ما يتعلق بالقنوت فيه، فإنه يشرع القنوت في الوتر، وقد جاء من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه في بعض الطرق من طريق شعبة بن الحجاج الكوفي عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول في دعائه في القنوت في الوتر أن يقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخر الحديث. وهذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يشرع هذا الدعاء. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه في صلاته أنه دعا، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس يروى في القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ومثله قال جماعة من أهل العلم كابن عبد البر وغيرهم. فهذا يدلنا على أن الفعل مشروع وإن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة. لكن هذا القنوت يجب أن ننتبه فيه لمسائل مهمة. من هذه المسائل المهمة أن السنة للمسلم إذا قنت أن يدعو بجوامع الكلم، وألا يدعو بدعاء ممنوع بأن يكون فيه اعتداء في الدعاء. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الاعتداء في الدعاء منهي عنه، كما قال الله عز وجل: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي من أمتي أقوام يعتدون في الدعاء. فالاعتداء في الدعاء منهي عنه في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب حجب الدعاء وعدم قبوله وعدم الإثابة عليه أن يعتدي المرء في دعائه. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الاعتداء في الدعاء تارة يكون باعتبار الصيغة، وتارة يكون باعتبار المطلوب، باعتبار الطلب وباعتبار المطلوب. فأما الاعتداء في الصيغة فأن يعني المرء بالسجوع، وأن يعنى بالمسائل البلاغية دون الأمور المتعلقة بذات المطلوب. وأما ما يتعلق بالطلب فإن الاعتداء فيه يكون إما بسؤال الله عز وجل الأمر المحرم، أو الأمر الذي يمتنع وجوده عقلا وعادة، أو يكون بسؤال الله عز وجل دقائق الأمور. وقد جاء أن بعض الصحابة سمع ابنه يدعو الله عز وجل بدقائق الأمور في الجنة، فقال له: إذا سألت الله عز وجل فاسأله الفردوس الأعلى، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين أقوام يعتدون في الدعاء. فالسؤال دقائق الأمور وتفاصيلها منهي عنه. وكذلك الانشغال بالسجع، وقد جاء عن السلف النهي أن يكون الدعاء فيه سجع كسجع الكهان، جاء عن ابن عباس وعن غيره من أهل العلم. وما يتعلق بالاعتداء بالدعاء كثير جدا، لكن العلماء يقولون إن هذا الاعتداء في الدعاء ممنوع في قنوت الصلاة ودعاء السجود والدعاء قبل السلام وفي خارج الصلاة كذلك. وقد بين أهل العلم أن الدعاء في الصلاة في المواضع الثلاثة التي ذكرتها: حال السجود وقبل السلام وعند القنوت، يتأكد فيه أن لا يدعو المرء إلا بجوامع الكلم، ولا يدعو بالتفاصيل التي فيها ملاذ الدنيا، وإنما يدعو بالأمور العامة التي فيها صلاح أمره وفيها جوامع الكلم. ولا شك أن أعظم جوامع الكلم أن يدعو بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، ومثل حديث ابن عمر وأبي بن كعب. وقد بين الإمام أحمد تأكيد هذه الأدعية في القنوت. مما يتعلق بدعاء القنوت كذلك أن دعاء القنوت السنة عدم تطويله ولا الإطالة فيه، ولذلك قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أم قوما. فاستحباب التخفيف يشمل كل شيء سواء في القنوت أو في غيره. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد نقل عنه أن السنة في دعاء القنوت أن يكون بقدر قراءة سورة الانشقاق إذا السماء انشقت. قال: وقد روى أبو داود أن أحمد سئل عن قول إبراهيم في أن القنوت يستحب ألا يزيد على سورة الانشقاق، قال أحمد: هذا قليل يعجبني أن يزيد، يعني أن يزيد عليه شيئا قليلا. المقصود من هذا أن هذا يدل على أن السنة عدم الإطالة، وخاصة إذا كان المرء إماما لغيره وكان المرء يأتم بدعائه آخر. ومن الأمور المتعلقة بالقنوت إذا كان الشخص إماما أن العلماء يقولون يلزمه أن يدعو بصيغة الجمع، فيذكر ضمير الجمع ولا يذكر ضمير المفرد. وإن كان يصلي وحده ويدعو لنفسه فإنه يدعو حينئذ بضمير المفرد: اللهم اهدني في من هديت. وإن كان إماما دعا بضمير الجمع: اللهم اهدنا في من هديت. ومن الأمور المتعلقة بالقنوت أن السنة في القنوت أن يكون بعد الرفع من الركوع، وعلى هذا وردت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البيهقي، وجاء أن موضع القنوت يجوز أن يكون قبل الركوع، وورد في ذلك حديث عن عمر رضي الله عنه في قنوت النوازل وهو في معنى قنوت الوتر، فدل ذلك على أنه الأفضل أن يكون بعد الركوع ويجوز أن يدعى قبل الركوع، وكلاهما ورد. ومما يتعلق بالقنوت كذلك في الوتر رفع اليدين فيه، فإن السنة لمن صلى الوتر وقنت أن يرفع يديه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حينما قنت، وكذلك رفع الصحابة رضوان الله عليهم أيديهم. وأما موضع رفع اليدين فإن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن هناك موضعين يستحب فعلهما في الصلاة، وصفتان يجوز فعلهما لكن مع الكراهة. فأما المستحب فعلهما في الصلاة عند رفع اليدين فأن يجعل باطن كفيه قبل وجهه وقبل السماء، فتكون كفاه موازية لصدره أو أعلى صدره، وبطن كفيه مبسوطة إلى السماء وينظر إليهما، فتكون قبل وجهه وقبل السماء في وقت واحد. والموضع الثاني المستحب كذلك في الصلاة أن يجعل كفيه قبل وجهه، فيجعل بطن كفيه قبل وجهه وأطراف الأصابع إلى السماء، فحينئذ تكون اليدان يستقبل بهما وجهه وظاهر كفيه إلى القبلة، بينما في الحالة الأولى ظاهر الكفين إلى الأرض. هاتان الصورتان مستحبتان، لأن السنة للمرء في أثناء صلاته أن يستقبل ببصره بطن كفيه عند الدعاء في القنوت. وأما المكروهة فهو أن يرفع يديه فوق رأسه، وكرهها بعض أهل العلم لأنه يكره رفع البصر إلى السماء، يكره رفع البصر إلى السماء. هذا ما يتعلق بصفة رفع اليدين في الصلاة وهي سنة.